حياة. طفي رحاب الله والآيات، واخشع لذكر الله في الصلوات، ودع الفؤاد يهيم في بحر الرضا، ودع العيون تهل بالعبرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد، رحمة الله للعالمين ونعمته على المؤمنين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن نلتقي مرة أخرى بعد لقاءات شهر رمضان المبارك التي التقينا فيها على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى كتاب الله عز وجل. ها نحن نلتقي مرة أخرى على كتاب الله عز وجل، فهو النور الهادي، وهو البلسم الشافي، هو الذي يهدي للتي هي أقوم. من قال به صدق، ومن علم علمه سبق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو المرجع الأول والأساسي للإسلام تشريعا وتوجيها ودعوة وتربية وتعليما، فلا عجب أن نلتقي على هذا القرآن العظيم نقتبس من سناه ونهتدي بهداه. وصدق الله العظيم إذ يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ما أحوجنا إلى أن نلتقي دائما على كتاب الله، خصوصا في هذا العصر الذي يحاول محاولون أن يحرفوا القرآن عن مواضعه، لم يستطيعوا أن يزيدوا في القرآن ولا أن ينقصوا منه، لأن القرآن كتاب محفوظ تولى الله حفظه بنفسه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولذلك هو مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، متلو بالألسنة، يحفظه عشرات الألوف ومئات الألوف من أبناء المسلمين وبنات المسلمين. ولكن إذا لم يستطيعوا أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه، يستطيعوا أن يضللوا الناس بقراءات سموها قراءات جديدة للقرآن. هذه القراءات الجديدة تخرج علينا بإسلام جديد وبدين جديد لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الراسخون في القرون الأولى، جاءوا بإسلام جديد نتيجة هذه التفسيرات أو هذه القراءات. كل منهم يقرأ القرآن وفق فلسفته وفق فكره وفق ثقافته وفق هواه أو هوى الذين يتبعونهم بغير علم. هناك من يفسر القرآن تفسيرا ماركسيا، هناك من يفسر القرآن تفسيرا ليبراليا، هناك من يفسر القرآن تفسيرا أمريكانيا، هناك من يفسر القرآن تفسيرا روسيا، هناك قراءات مختلفة للقرآن الكريم لا تسير على منهج وإنما تسير على أهواء أصحابها. حتى إن مؤتمرا عقد منذ أكثر من شهر في باريس للنسوية الإسلامية، هؤلاء النسوة اللائي اجتمعن يريدن تفسيرا جديدا للنصوص خصوصا نصوص القرآن. يقولون إن التفسيرات الموجودة للقرآن الكريم كلها تفسيرات ذكورية، الرجال هم الذين فسروا القرآن، نريد تفسيرات نسوية، المرأة هي التي تفسر القرآن. وهكذا أصبحنا نجد أناسا يتلاعبون بهذا القرآن وبالتالي يتلاعبون بهذا الدين. يمكن أن يكون لكل بلد تفسير، وعلى هذا كل بلد دين، بل لكل مجموعة دين، بل لكل شخص دين وفق قراءته للقرآن. فلذلك كان على أهل العلم وأهل الفقه الذين يملكون مؤهلات التفسير أن يقوموا هم بتفسير القرآن، ليس تبعا للهوى، لا، وليس مجرد رأي مطلق، هناك قواعد تحكم التفسير. أول هذه القواعد أن نفسر القرآن بالقرآن، تفسير القرآن للقرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما أجمل في موضع يفصل في موضع آخر، وما أبهم في مكان يفسر في مكان آخر، وما عمم في سورة يخصص في أخرى، وما أطلق في ناحية يقيد في ناحية أخرى. والقرآن لازم يؤخذ بمجموعه، لا تأخذ جملة منه وتترك النصوص الأخرى. لابد أن نفسر القرآن بالقرآن ثم بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المكلف من الله تعالى ببيان القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو المبين بقوله وعمله وتقريره حقائق القرآن الكريم. ثم نهتدي بتفسير السلف، تفسير الصحابة، تفسير التابعين، تفسير الأئمة، خصوصا ما أجمعوا عليه، وما لم يجمعوا عليه لنا أن نختار من تفسيرهم، ولنا أن نخالفهم أيضا. ولكن متبعين اللغة العربية ننظر للنص من خلال سياقه، تعيننا أسباب النزول. السلف حينما فسروا القرآن لم يفسروه بأهوائهم، ولذلك لا يمكننا أن نضرب بهذا التراث التفسيري عرض الحائط كما قال بعضهم وهو مهندس. قال أنا لا الصحابة ولا التابعين ولا المفسرين، لا المفسرين بالرواية ولا المفسرون بالدراية، لا يهمني هذا كله، أنا أبدأ القرآن من جديد، كأنه لم تكن هناك أمة إسلامية خدمت هذا القرآن طوال القرون، ويبدأ من جديد ويزعم أنه أعلم من الصحابة، أعلم من ابن عباس، وأعلم من ابن مسعود، وأعلم من أبي بكر وعمر، وأعلم من علي بن أبي طالب، وأعلم من سائر الصحابة، وأعلم من تلاميذ الصحابة من تبعوهم بإحسان، من قتادة ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير هؤلاء جميعا. هذا هو الخطر الذي يتعرض له القرآن اليوم أيها الإخوة. نحن في حاجة إلى أن نتدبر القرآن. إذا فسرنا القرآن نحن نتدبره كما أمرنا الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد اخترنا أن نبدأ من سورة إبراهيم، فقد فسرنا قبل ذلك في مسجد عمر بن الخطاب منذ سنوات سورة الرعد، ونبدأ بعدها بسورة إبراهيم. وسورة إبراهيم سورة مكية. استمعنا إلى أخينا الشيخ هلال حفظه الله وهو يتلو علينا أوائل سورة إبراهيم. سورة إبراهيم هذه التسمية، تسميات السور بعضها توقيفي وبعضها غير توقيفي. بعض سور القرآن سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وسورة آل عمران، جاء في الأحاديث هذا. ولكن هناك تسمية من الصحابة أو من التابعين، والتسمية لها أسبابها. حينما تسمى هذه السورة سورة إبراهيم تسير على النهج الذي سميت به سور ذوات ألف لام راء. أول سورة في ألف لام راء سورة يونس، لأنها ذكر فيها اسم سيدنا يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا. وهناك سورة هود بعدها لأن تكرر فيها اسم هود عليه السلام، وإن كان فيها عدد من الأنبياء، وفيها قصة نوح بتفصيل، ولكن نوح عليه السلام ذكرت له سورة أخرى كلها عن نوح سميها سورة نوح، فاختير لها اسمه. وبعدين هناك سورة يوسف، وهذه واضحة لأن السورة كلها تتحدث عن قصة يوسف، قصة ذكرت في موضع واحد من القرآن من أولها إلى آخرها، سورة يوسف عليه السلام، وثم سورة الرعد، وجاءت هذه السورة سورة إبراهيم، وبعدها سورة الحجر، حجر ثمود. فسميت سورة إبراهيم لأنها ذكرت قصة إبراهيم وذريته الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم في مكة المكرمة. القرآن، سور القرآن، من يتأمل في سور القرآن وتسمياتها يجد إنها يعني شملت كل شيء. أحيانا سور الأشخاص الأنبياء، وأحيانا غير الأنبياء مثل مريم عليها السلام، وهناك سورة الأقوام. من نظر إلى تسميات السور في القرآن وجدتها تشمل أسماء الأشخاص، أسماء الأماكن، أسماء الحيوانات، البقرة، الفيل، أسماء الحشرات، النمل، النحل، العنكبوت، أسماء الأزمنة، الليل والفجر، أسماء الظواهر الطبيعية، الرعد، أسماء يعني كثيرة. سورة إبراهيم تبدأ بقوله تعالى بعد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را حروف مقطعة بدأت بها أعداد من سور القرآن الكريم، واختلف المفسرون في بيان معناها على ما تدل، وذكرنا هذا في تفسير سورة الرعد، ولا نريد أن نعيد ما قلناه هناك. وخلاصة ما رجحه المفسرون أن هذه الأحرف المقطعة ألف لام را كاف ها يا عين صاد طا سين ميم إلى آخره، هذه الحروف التي ينطق بها العرب هي التي جاء بها القرآن الذي أعجزكم أن تأتوا بحديث مثله أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة مثله، وهو القرآن مؤلف من هذه الحروف. فكأن هذه الحروف إشارة إلى الإعجاز القرآني. ما الذي أعجزكم أيها العرب وأنتم فرسان البلاغة وأنتم رجال الشعر والأدب والبيان، ما الذي أعجزكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي تحداكم محمد أن تأتوا بسورة من مثله؟ لا يمكن إلا أن يكون هذا القرآن من عند الله عز وجل. ولكن يبقى هناك أمر، سلمنا بأن هذا إشارة إلى الإعجاز القرآني، ولكن لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن تبدأ هذه السورة بألف لام را وليس بألف لام ميم؟ لماذا اختار لهذه حاميم وهذه طاسين؟ القرآن فيه سور بدأت بحرف واحد مثل قاف ونون وصاد، وأحيانا بحرفين مثل حاميم وطاسين وطاها وياسين. بالمناسبة طاها وياسين مش أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام كما يظن بعض الناس، وسموا أنفسهم طاها وسموا نفسهم ياسين. ياسين زي طاسين، إيه الفرق بين ياسين وطاسين؟ يعني طاها زي كافها، يعني طاها حرفين. فأحيانا ثلاث حروف ألف لام راء، أربع حروف ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، خمس حروف مثل يعني حاميم عين سين قاف وكاف ها يا عين صاد، هذه الحروف الخمس. لماذا اختار لهذه الصورة ثلاثة أحرف وكانت ألف لام راء ولم تكن طاسين ميم؟ يظل هنا أمر نقول الله أعلم بمراده، مهما حاولنا نذكر لا نستطيع أن نفسر تخصيص صورة بحرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو إيه أو خمسة. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك، هذا القرآن الذي تتلوه على الناس لتبينه لهم كتاب أنزلناه إليك. القرآن كتاب، للأسف هناك بعض المتعالمين الذين يعيشون في فرنسا ويدعون علم اللسانيات والعلم العلوم الحديثة وعلوم اللوجيا والبسمولوجيا والسمولوجيا والسيولوجيا هذه الأشياء، يقولون إن القرآن نص شفهي، القرآن نص شفهي، وهذا ليس بصحيح، لأن القرآن نص مكتوب، الله سماه كتابا كما سماه قرآنا، هو قرآن لأنه يقرأ وكتاب لأنه يكتب. من أول ما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هناك كتاب للوحي يأمرهم أن يسجلوه في الحال على ما تيسر لهم، لم يكن الورق متيسرا يكتبونه على العظام على سعف النخل على الأشياء المختلفة، كتاب عديدون يكتبونه ويبدأ الصحابة في حفظه، هو كتاب. ولذلك كثيرا ما يقول تلك آيات الكتاب الحكيم، ألف لام راء سورة يونس، تلك آيات الكتاب الحكيم، سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، سورة الحجر سورة الرعد ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، سورة الحجر ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وفي الحواميم والطواسين تلك آيات الكتاب المبين، تلك تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم من الله العزيز الحكيم حاميم والكتاب المبين إلى آخره. فالقرآن كتاب، يعني هذه حقيقة معروفة، وكتب منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يجمع في مصحف واحد. لماذا لم يجمع في مصحف واحد؟ لأنه كان يتنزل جبريل رواح غداء بآيات الله، كيف يعني يكتب في مصحف وهو لم ينتهي بعد؟ تنزل الآية يقول ضعها في الصورة الفلانية في بعد الآية الفلانية وهكذا. فما دام القرآن ينزل لا يمكن أن يوضع في مصحف بين دفتين، ولذلك بعد وفاة الرسول جمع فعلا في صحف السور كلها مرتبة ووضع في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم لما اختلف الناس في القراءات نتيجة الأحرف التي أنزل بها القرآن واختلفت لغات القبائل بعضها مع بعض، وهذا يقول قرآني أفضل من قرآنك وقراءتي أفضل من قراءتك، جمع عثمان الناس على مصحف واحد باستشارة الصحابة وبإجماعهم، ولا زال القرآن الذي كتب في عهد عثمان وبإقرار الصحابة جميعا لازال هو الذي نقرأه الآن. فهو كتاب، القرآن كتاب، كتاب الله. في حتى نحن في أصول الفقه وفي الفقه نقول مصدرنا الأول الكتاب والسنة، أو الكتاب ثم السنة، نقول الكتاب حتى قلما نقول القرآن الكتاب. هنا يقول الله عز وجل كتاب. وهل الكتاب غير القرآن؟ زعم بعضهم، واحد مهندس سوري ألف كتاب، قال الكتاب شيء والقرآن شيء آخر والذكر شيء آخر والفرقان شيء آخر، وقعد يعمل الفرقان من خصائصه كذا والذكر كذا والقرآن كذا. هذا كذب، الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. الله تعالى يقول حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه الكتاب، إنا أنزلناه هو الكتاب هو القرآن في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. في سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أنزلناه كتاب مبين، أنزلناه قرآنا عربيا. في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. في سورة فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم، كتاب فصلت آياته قرآن في نفس الآية. يعني فالذين يزعمون المتعالمون هؤلاء الذين جاءون على آخر الزمن وجاءوا بما لم يقل به عالم طوال 14 قرنا ويزعمون أنهم الذين يفهمون القرآن وحدهم، جاءوا بقرآن جديد غير القرآن اللي فهمه محمد والصحابة، هم فهموا ما لم يفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هو الكتاب والكتاب هو الذكر، هي كلها شيء واحد، يختلف المفهوم ويتفق ما صدق كما نقول في علم المنطق. يعني ممكن أشياء يبقى لها الأسماء لها مفهومات مختلفة ولكن تصدق على شيء واحد. مثلا السيف له أسماء كثيرة، السيف، الحسام، الصارم، البتار، الكذا، كل حاجة من دي لها معنى، ولكن هو كله ما صدق الموضوع واحد. فالذكر هو القرآن والكتاب هو القرآن والفرقان هو القرآن. ونجد في سياق واحد الله تعالى يقول في سورة فصلت إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لو الذكر لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم قال بعدها ولو جعلناه اللي هو الكتاب هذا أو الذكر لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. فالذكر هو الكتاب هو القرآن. هؤلاء الذين يأتوننا بأشياء لا دليل عليها ولا برهان قطعي، يخالفون الأمة كلها، يخالفون عصور الأمة، المفسرين والفقهاء والمحدثين والمتكلمين واللغويين وكل علماء الأمة، يأتي هؤلاء ليخالفوهم ويزعموا أنهم هم الذين يملكون الصواب ويملكون الحقيقة وحدهم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، أنزلناه. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بلغة التعظيم، ومن أعظم من الله؟ دايما القرآن إنا أنزلناه إنا خلقناكم. بقول أنا خلقتكم، لا، إن الله خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر. كتاب أنزلناه إليك. النزول عادة يكون حركة من أعلى إلى أسفل، وطبعا القرآن نزل من السماء إلى الأرض، بل نزل من اللوح المحفوظ من أعلى العلا إلى هذه الأرض، من الله إلى الخلق. القرآن يقول وإنه في أم الكتاب لدينا، يقول عن القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لعلي حكيم، القرآن وصفه الله بأسماء الله عز وجل. العلي الحكيم دي من أسماء الله، ولذلك القرآن وصف بأنه علي وأنه حكيم وأنه مجيد، بل هو قرآن مجيد وهو عزيز، كتاب عزيز. وصف بعدة أسماء مما سمي به الله عز وجل. فإنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، ويقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فما معنى أنزلناه؟ أنزلناه من اللوح المحفوظ من أم الكتاب إلى السماء الدنيا. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه من عدة طرق، إن القرآن نزل أول ما نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وهذا ابن عباس لا يمكن أن يقوله من رأيه، كيف يعرف هذا؟ دي من أنباء الغيب. ولذلك قالوا إذا قال الصحابي رأيا أو تفسيرا لا مجال للرأي فيه ولم يكن ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، اعتبر هذا الحديث الموقوف على الصحابي في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وفي الليلة التي نزل فيها هذه هي ليلة القدر. ليلة القدر ليلة نزول السماء من أعلى عليين، من أم الكتاب، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هي ليلة القدر. وإلا ابن عباس سئل قالوا له إزاي يعني القرآن نزل في ليلة القدر، والقرآن نزل في رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذو الحجة وفي محرم وفي صفر، طول السنة بينزل، إزاي نزل في القرآن؟ فقال لهم لا، هو نزل أول ما نزل مجموعا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. بعض من العلماء الذين لم يرضوا هذا التفسير قالوا إنا أنزلناه يعني ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، يعني أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذلك بعضهم قال 17 رمضان هي ليلة القدر. إنما نحن مضطرون أن نقبل ما جاء عن ابن عباس إن القرآن نزل أولا إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك بعدما قرب من الأرض أصبح قريبا من الأرض أصبح ينزل حسب الوقائع والحوادث في حوالي 23 سنة، كلما حدثت حادثة ينزل فيها القرآن يعلم الناس ويجيب عن تساؤلاتهم ويحل مشكلات المجتمع الجديد والأمة الجديدة التي يبنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسس قرآنية. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الأول إنزال من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، بعد ذلك تنزيل نزلناه تنزيلا حسب الوقائع، لان كلمة تنزيل يعني معناها التفعيل ده يفيد التكثير، كثرة النزول مرة بعد مرة وحالة بعد ايه بعد حالة. فكتاب انزلناه اليك يا محمد، لم تنشئه انت، لم تصنع انت، انزل عليك، ليس لك منه الا ان تتلقاه، سنقرئك فلا تنسى وتحفظه وتبلغه الى الامة. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وتبينه للناس، لتبين للناس ما نزل اليهم وتطبقه، عليك ان تطبقه، لان بيانك ليس بمجرد القول ولكن بالعمل، بالعمل عليك ان تبين هذا القرآن لانك الاسوة لهذه الامة. فالرسول انزل اليه هذا الكتاب ليس له دخل فيه، وكما قال الله تعالى ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، لذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. انزل اليه الكتاب ما كان يتوقع، ولذلك حينما نزلت الايات الاولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، حينما ضمه جبريل وغطه غطة قوية وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ، اقرأ، قال له ما انا بقارئ، انا امي، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. فرجع الى خديجة زوجه وفؤاده يرجف وجسمه يرتعش، زملوني زملوني دثروني غطوني، يعني ما كان يتوقع هذا، انزل اليه ما كان يتوقعه، ما كان يرجوه، ما له دخل فيه. ولذلك احيانا يبطئ عليه الوحي، لا يستطيع ان يفعل شيئا، ينتظر حتى يأتيه الوحي. كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. صرح هنا بالهدف من انزال هذا الكتاب الى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا انزل الله اليه هذا الكتاب؟ قال لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اي لتهدي الناس بهذا الكتاب. هذا الكتاب هو اعظم هاد للناس من ضلالاتهم. الناس ضلوا ضلالات كثيرة، عبدوا من دون الله آلهة لا تبصر ولا تسمع ولا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. الناس ضلوا سواء السبيل في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم، وأدوا البنات، قتلوا أولادهم من إملاق أو خشية إملاق، شربوا وسكروا، اقترفوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اقترفوا المظالم، افترس الأقوياء الضعفاء، تجبر السادة على العبيد. كانت الدنيا هكذا. فجاء محمد عليه الصلاة والسلام، جاءه الله بهذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات الى النور، ليخرج الناس. الانبياء جاءوا ليخرجوا اقوامهم. سنأتي بعد قليل ان الله قال لموسى اخرج قومك من الظلمات الى النور. محمد لم يبعث لقومه خاصة، وانما بعث الى الناس كافة، وهذا من خصائصه. عد النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه فقال وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولذلك هنا لم يقل لتخرج قومك، لا، لتخرج الناس، الناس كل الناس، العرب والعجم، أهل الشرق وأهل الغرب، تخرج هؤلاء جميعا من الظلمات إلى النور. جمع الظلمات وأفرد النور، ما قالش من الظلمة إلى النور، ولم يقل من الظلمات إلى الأنوار. لماذا؟ لأن الظلمات تمثل الضلالات، وضلالات الناس وأباطيلهم شتى، ليس هناك باطل واحد، هناك ألف باطل وباطل، إنما الحق واحد لا يتعدد. أبواب الضلالات كثيرة، ولكن باب الهدى واحد. المضلون كثيرون، ولكن الهادي واحد هو الله. ولذلك تعددت الظلمات كلما ذكر هذا في القرآن الكريم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالظلمات كثيرة، والباطل كثير الألوان والأنواع، ولكن الحق واحد، ومصدر الحق واحد، هو الله عز وجل، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال أنزلناه إليك لتخرج الناس، يعني الذي يقوم بعملية الإخراج هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو اللي عليه يقوم بالجهد لإخراج الناس. الناس لن يخرجوا بمجرد أن يتلى عليهم القرآن، الناس يحتاجون إلى جهد جهيد لإخراجهم من الظلمات إلى النور، يحتاجون إلى دعوة، إلى ترغيب، إلى ترهيب، إلى تشويق، إلى تخويف، إلى تربية، إلى متابعة. وهكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يعايش الناس، كان لهم أسوة حسنة في كل أمور حياتهم، يجدون في حياته الأسوة الحسنة لهم. الشاب يجد أسوته في حياة محمد عليه الصلاة والسلام وسيرته، والشيخ يجد، المتزوج يجد يعني أسوة في سيرته، والعزب يجد أسوة حينما كان عزب، والحاكم والمحكوم والغني والفقير والمسالم والمحارب، كل الناس يجدون أسوتهم في سيرته. محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بتيسيره، لولا أن الله يشد أزرك ويوفقك ويساعدك ما استطعت أن تهدي أحدا. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك تبين، وعليك تتلو القرآن، وعليك تعمل لهداية الناس، ولكن بدون توفيق الله لن يهتدي أحد. ولذلك قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه مهمة هذا الكتاب، ومهمة الرسول الذي أنزل إليه هذا الكتاب أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن يعلمهم من جهالة، وأن يهديهم من ضلالة، يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من ظلمات الرذيلة إلى نور الفضيلة، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الانحراف إلى نور الاستقامة، من ظلمات الباطل إلى نور الحق، من ظلمات الطاغوت إلى نور الله عز وجل، وهو أساس النور في هذا الوجود كله. الله نور السماوات والأرض. على هذا الرسول أن يخرج الناس من الظلمات، ظلمات الاعتقاد وظلمات الفكر وظلمات السلوك وظلمات التقاليد وظلمات الأنظمة الجاهلية والقوانين الجاهلية، ليخرجهم من هذه الظلمات كلها إلى نور الإسلام، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بإذن الله عز وجل. ولكن القرآن هنا اختار أن يقول بإذن ربهم، لأن كلمة الرب، وقد ذكرت كلمة الرب مضافة، ربهم وربنا وربكم وربكما ورب العالمين، يعني ذكرت في القرآن أكثر من 950 مرة. كلمة الرب تدل على السيادة المطلقة، وتدل على الملكية، رب الدار ورب الدابة يعني مالكها، وتدل على الرعاية، التربية، رعاية الشيء حتى يبلغ كماله المقدر لنوعه، هذه التربية. فالله هو الراعي، هو المربي، هو الذي يرعى هذا الكون ويرعى الإنسان ويرعى كل شيء في هذا الوجود حتى يبلغ كماله المقدر لمثله. بإذن ربهم تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العلماء يقول هذا بدل من كلمة إلى النور، بدل كل من كل، يعني تخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النور هو إيه؟ صراط العزيز الحميد، تنقل الناس من الضلالات، من الأباطيل، من المفاسد، من الرذائل إلى النور، أي إلى صراط الله العزيز الإيه؟ الحميد. الصراط هو الطريق، الطريق الواسع، وهو الصراط المستقيم الذي ذكره الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصراط المستقيم هو صراط الله، أحيانا يضاف إلى سالكيه، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأحيانا يضاف إلى رسول الله الداعي إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأحيانا يضاف إلى من شرع هذا الصراط وإلى غاية هذا الصراط، لأن هذا الصراط غايته، الطريق ده غايته إيه؟ نوصلك إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. الله، رضا الله، رضوان الله، مثوبة الله، هو غاية الغايات، ولذلك الطريق ده نهايته رضوان الله. هناك طريق يوصلك إلى سخط الله، إلى عذاب الله، إلى جهنم وبئس المصير، دي سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. أما الصراط فهو الذي يوصلك إلى الله، إلى رضوانه ومثوبته. ولكن القرآن اختار هنا بدل ما يقول صراط الله كما قال في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، اختار أن يقول إلى صراط العزيز الحميد، أن يصف الله ببعض أسمائه الحسنى، صراط العزيز الحميد. واختار هذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى لدلالتهما، أن أحدهما يدل على العزة القوة والغلبة، العزيز المنيع الذي لا يغلبه شيء ولا يقهره شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الحميد المحمود على كل حال، والمحمود بكل لسان، المحمود في ذاته، والمحمود في صفاته، والمحمود في أفعاله، حميد أي محمود. فهاتان الصفات الاسمان اسم يمثل أسماء الجلال، والاسم الآخر يمثل أسماء الجمال. ولله تعالى أسماء الجلال وأسماء الجمال، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. الجلال يمثل القوة، والإكرام يمثل الرحمة والإحسان، يعني هكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد، العزيز يمثل الملك والحميد يمثل الايه؟ الحمد. هناك اناس لهم ملك ولكن ليس لهم الحمد، لهم الجبروت ولهم التسلط على عباد الله، يقهرون الضعفاء ويتسلطون على المساكين والفقراء، ليسوا محمودين. ولكن الله وحده هو الذي له الملك وله الحمد، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. صراط العزيز الحميد. دائما القرآن إذا ذكر العزيز يذكر اسم من أسماء الحمد، من أسماء الجمال. هنا ذكر العزيز الحميد، بعد آيتين هيذكر العزيز الإيه؟ الحكيم، يضل من يشاء ويهدي ما شاء وهو العزيز الحكيم. وأكثر ما قرن باسم العزيز في القرآن الحكيم، ولكن أيضا فيه العزيز الغفور، العزيز الغفار، العزيز الوهاب، يعني نعم العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم، إن ربك لهو العزيز الرحيم، وهكذا. فهكذا القرآن يقرن، من يتأمل هذه الأسماء التي اقترنت في القرآن دائما يقول إن الله عزيز حكيم، إن الله غفور رحيم، إن الله، يعني يجد إن هناك حكمة في ربط الاسم بقرينه. لابد أن يكون، قد تكون الحكمة واضحة وقد تكون تحتاج إلى تأمل. بعض الناس توقف عند قوله تعالى، قول على لسان عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربما كان بعض الناس يتوقع أن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لا، هنا أنت العزيز الحكيم، لا، إذا غفرت لن تغفر عن ضعف، تغفر عن عزة وقوة، ولا تغفر تضع الأشياء في غير موضعها، بل أنت حكيم، تغفر عندما لمن يستحق المغفرة. كذلك قوله تعالى، لو أنفقت وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هنا ذكر العزة والحكمة، هنا لأن تأليف القلوب المتنافرة، كيف تؤلف بين قلوب الناس ولهم أهواء شتى، وكل واحد مملكة في نفسه، له مطالبه وله خصوصياته، كيف تؤلف هذه القلوب؟ تحتاج إلى عزة وإلى حكمة أيضا، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعتقد أن فيما يعني ذكرناه في تفسير هذه الآية يعني كفاية، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كنا نظن نستطيع يعني نشرح الآيات التي تلاها الشيخ هلال حفظه الله، ولكن نرجئ ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من أهل القرآن ومن جند القرآن ومن حزب القرآن، وأن يفقهنا في القرآن، وأن يجندنا لنصرة القرآن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحاب الله والآيات، وجل الصدى بالذكر والنفحات، وارجو الرحيم مثوبة من عفوه، ترقى بها في أعظم الدرجات.